بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الصوم. نعم.
فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه.
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الصوم ماذا يفعل؟ يضيق على الشيطان مجاريه، لأنه يضيق عليه مجاري الدم من خلال الجوع والعطش، لأن الإنسان عندما تتحرك نفسه بالشهوات بماذا ستطبق هذه الشهوات؟ بالجسد، والجسد الآن جائع وعطشان، إذن لن يستجيب الجسد لهذه الأهواء، ثم هذه الميول وهذه الأهواء تشتد عند الإنسان متى؟ عندما يكون يعني في حالة شبع وحالة راحة وما شابه ذلك. أما هذه الميول لن ينشغل بها الإنسان عندما يكون في جوع وعطش، بل يريد أن يحقق أولا ما يسد جوعه ويزيل عطشه. لذلك كان الصوم جنة للإنسان، فعليك بالصوم فإنه لك وجاء، يعني وقاية. وكذلك الصوم يضعف أعضاء الأهواء والشهوات وهي الجسد، لذلك لا يستجيب الإنسان لمعصية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بفضله وكرمه زادنا نعمة أنه يبطل عمل الشيطان في رمضان، يبطل عمل الشيطان في رمضان، لذلك تصفد الشياطين، والمراد من خلال ذلك المردة. إذن معنى ذلك إخواننا أن قدرة الإنسان على تغيير النفس صارت قوية، وقدرة الإنسان على ترك المعاصي أيضا صارت قوية، لذلك يستطيع الإنسان في رمضان أن يفعل ما لا يفعله في غير رمضان. الآن لو نظرنا إخواننا إلى إقبال الناس على صلاة الفجر وعلى التراويح في رمضان، ربما لو أن 1000 خطيب الآن يخطب عن قيام الليل وعن الفجر بجماعة وما شابه ذلك، لن يكون لهم أثر كما فعل رمضان. لماذا؟ لأن رمضان أيها الإخوة يعطيك من القوة بتوفيق الله ما لا تجد في غيره. يعني الناس كلها في حال صوم، الناس كلها في حال إقبال، الناس يتوافدون يتعاونون، لذلك تجد أن الأشياء المنشطة عن عبادة كثيرة جدا. بينما بغير رمضان أنت تصوم الناس مفطرة، أنت تقوم الناس نائمة، لذلك الظروف هنا غير مساعدة. لذلك إخوتي الأكارم برمضان حقيقة يحصل التدريب. لماذا؟ لأن الأمور صارت سهلة، صارت ميسرة، صارت يعني متاحة، لكن في غير رمضان ربما لا تجد هذا التيسير. نعم.
استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل.
يعني الآن لما كان الصوم يضيق على الشيطان مجاريه، والشيطان عدو لله عز وجل، الله تبارك وتعالى اختص الصوم لأنه يضيق على العدو مجاريه. نعم.
ففي قمع عدو الله نصرة الله سبحانه، وناصر الله تعالى موقوف على النصرة له.
سبحان الله. إذن معناها أنت الآن بالصوم تنصر الله من خلال قمع عدوه. شوف إذا في عنا إخواننا حالة من العداء، هناك قمع لعدو الله وهو الشيطان، وهناك نصرة لله عز وجل. وطبعا أخوان أكارم، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. طبعا هذه الآية مفهومها الأول في الجهاد في سبيل الله عندما نقاتل في سبيل الله، لكن أيضا يدخل فيها هذا المفهوم، يدخل فيها أيضا أنا عندما أنصر الله عز وجل باتباع أوامره، بحسن عبوديتي له، بترك الأهواء، بترك الشهوات، بمحاربة عدو الله عز وجل، هذا كله نصرة لمين؟ لله تبارك وتعالى. والله وعدني النصرة، وعدني الإعانة، وعدني التوفيق وعدني التيسير. فأنت عندما تريد في رمضان أن تصلح نفسك، إذن أنت الآن بفضل الله معان، أنت ميسر، أنت موفق بفضل الله. بقي علينا أن نقبل ونغتنم هذه الموائد.
نعم. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
يا سلام. المجاهدة من قبلك كم حجمها؟ حجم بسيط، أن تصلي ركعتين، أن تصوم يوما، أن تزكي بشيء من المال. نعم، هذا حجم المجاهدة، أن تترك هذه المعصية، أن تبتعد عن تلك الشبهة. يعني هذا هو حجم المجاهدة من قبلنا. لكن العطاء الذي يترتب على ذلك بقوله تعالى لنهدينهم سبلنا، كم حجمه؟ سبحان الله إخوانا، ربنا قال هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا. لا شك أن ذلك سيكون شيئا عظيما يليق بكرم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شوف المعونة يا إخوانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب هذا الإنسان يعني ليس عنده كثير عبادات وأعمال، لكن بهذه الأعمال المحدودة لأنه عبد جاءه العطاء والتوفيق من الله عز وجل لأنه رب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله لا يضيع أجرهم. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انظروا يا أخوان إلى الثمرات، إلى النتائج. والله أنت الآن تعيش نعمة ربما لا تتذوقها، يعني بل تغيب عنك، أنت عايش فيها لكنك يعني تغيب عنك هذه الأذواق. عندما تأتي في المساء أنت صائم، زوجتك صائمة، أولادك كلهم في صيام، بالله عليك كم تشعر بهذه النعمة أن هذه الأسرة أسرتك كلها صائمة. أليس النعمة هي؟ أليس يا أخوان أن ابنك الآن الصغير يأتي إليك ويشكو إليك الجوع وأنت تصبره لتدربه ليكون عبدا لله عز وجل؟ تقول له بقي كذا للمغرب، روح نام شوي، العب بهذا الشيء قليلا وكذا وكذا. أنت ما هي غايتك؟ أنت يا أيها الأب ما هي غايتك؟ أنت الآن تلزم نفسك وتدرب ولدك ليكون عبدا لله تبارك وتعالى. شايفين يا أخوانا هذا المعنى؟ أنا الآن أدرب ولدي ليكون عبدا لله عز وجل. إذن أنا يجب علي أن أتذوق عظيم هذه النعمة والمنة في حياتنا. نعم.
وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
طبعا والتغيير له جهتان، إما من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النعم موجودة، فإذا كفرت ذهبت. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحن الآن أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى يعطينا بفضله وكرمه. أنت الآن لما تقبل على الله سبحانه وتعالى فلا شك أنك فعلت طاعة تثاب عليها وتؤجر عليها. لكن مسكين إذا كان إنسان حرم نفسه هذه الخيرات، نقول لو أنت لم تشكر هذه النعمة، لذلك بقيت هذه الطاعة في حقك مجرد عبادة جسدية، عطشنا جعنا وما شابه ذلك. نعم.
وإنما التغيير تكثير الشهوات فهي مرتع الشياطين ومرعاها، فما دامت مخصبة لم ينقطع ترددهم، وما داموا يترددون لم ينكشف للعبد جلال الله سبحانه وكان محجوبا عن لقائه.
لذلك أنت الآن إذا أردت أن يغير الله ما فيك من الأحوال الباطنة، إذا أردت أن تنتقل من حيز المعصية إلى الطاعة، إذا أردت أن تنتقل من الإدبار إلى الإقبال، من الجفاء إلى الوصال، فعليك أن تغير ما في نفسك. لأن الإنسان لا يمكنه أن يقبل على الله أيها الإخوة ما دام متعلقا برق الأشياء. أنا كيف أتحرك وأنا مقيد؟ هذا لا يكون. إذا أردت أن أقوم وأنا مقيد بالأرض لا أستطيع القيام. ونحن الآن أيها الإخوة لو رأينا إنسانا مقيدا بقيود يعني ظاهرة مادية من حديد أو ما شابه ذلك، ماذا نقول؟ هذا الإنسان مسكين، هذا لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يذهب ولا يأتي، هذا لا يستطيع أن يقوم من مقامه. لكن سبحان الله، لو رأينا إنسانا مقيدا بشهواته، مقيدا بأهوائه، مكبلا بمعاصيه، لو رأينا إنسانا أيها الإخوة مقيدا بما هو عليه من عادات سيئة، صدقوا أيها الإخوة نحن لا نشعر بهذه القيود أبدا، ما منحس فيها، لا نشعر من حالنا ولا من غيرنا، وإنما نعتبر أن هذا الإنسان طبيعي. لا يا أخي، هذا إنسان مو طبيعي، هذا إنسان سجين، هذا إنسان رقيق، عبد، لكن عبد مو لله، عبد لهذه الشهوة، عبد لهذه اللذة، عبد لهذه المتعة، عبد لهذه الراحة، عبد لهذه الأشياء التي أسر نفسه بها. تقول له اترك هذا الأمر، لا أستطيع. عجيب، افعل هذه الطاعة، لا أستطيع. ليش لا يستطيع؟ لأنه مكبل بشهواته وأهوائه. طب يا ترى يا أيها الأخ الكريم، لو كان فيك قيد مادي ألا تسعى إلى التخلص منه؟ طبعا. طيب ليش إذا كان لك قيود من الأهواء والشهوات لا تغير هذه القيود؟ لماذا لا تحرر نفسك من رق الأشياء؟ أضرب لكم مثلا إخواننا، والعياذ بالله، لو هل إنسان يعني بيشرب دخان، سبحان الله، هذا الإنسان إخواننا طول بعرض ورجال وما شابه ذلك، ولا يسمح لأحد أن يهين رجولته، ولا يسمح لأحد إخواننا أن يستصغره أو ينتقصه. ممكن يساوي جريمة إذا حدا انتقصه، إذا حدا صغره، إذا حدا قال له كلمة يعني فيها انتقاص. ليه؟ أهاني، بلك هذا الإنسان استوطى حيطي وما شابه ذلك. تلاقي هذا الإنسان نفسه يا أخواننا لما بيجي سبحان وقت الدخان وما عدا دخان، ماذا يفعل؟ تراه يتذلل على أبواب الناس، يطلب سيجارة من هذا أو من زميل أو بالطريق أحيانا. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يتخلص منها. طيب بالله عليكم، هذا الإنسان مو مثل عبد؟ هذا مو عبد، هذا مقيد نفسه. أنت الآن رجل عظيم، أنت الآن تطلب سيجارة من هذا ومن هذا بهذه الطريقة، لك والله أخي مدري إيش هذه الكلمات التي تستعمل، خرمان وما شابه ذلك. لك يا أيها المسكين، أنت تقول هذا بين يدي الله عز وجل؟ لذلك إخوان الأكارم، هذه القضايا يجب علينا أن نتعلم فيها كيف نحرر أنفسنا، كيف نحرر أنفسنا من رق هذه الأشياء. والحقيقة يا إخواننا، الصوم مدرسة للتحرير، لنتحرر من رق الأشياء، لنكون عبيدا لمن؟ لله عز وجل. وهذا من ثمرات كون التقوى، من نتائج الصوم، لأن الصوم يدربك على أن تكون عبدا لله عز وجل، يدربك على أن تكون مالكا لشهوات نفسك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات.
الله، شايفين إخواننا هذا الحجاب الذي يعني يحجبه الإنسان وهو لا يدري من إيش؟ من الشيطان الذي يوسوس له. يعني إذا كان ربنا عز وجل إخوان ذكر سورة كاملة أمرنا فيها أن نستعيذ من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، 3 أوصاف لله عز وجل، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة كلها لهذا المعنى، هذه السورة أيها الإخوة لهذه الصورة، لهذه العلاقة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني بعض الناس إخواننا الشيطان عدوه وهو يمشي معه مشي العبد، يقول له الشيطان هنا افعل كذا يقول لبيك، هنا افعل كذا يقول لبيك، وهكذا يستجيب لأوامر الشيطان استجابة كاملة. رحم الله أستاذنا الشيخ أديب كلاس، كنا مرة في منى نعم نريد أن نرمي بالحج، فقال لنا يا جماعة في بعض الناس عم يربوا الشيطان هون، هو قاعد أكتافهم، يعني إشارة أنه إيش؟ أنه يسيرهم هم. نعم حققوا عبادة الصورة، لكنهم غاب عنهم أن يتحرروا من رق الشيطان. نعم.
فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة.
بالصوم أنت الآن تستطيع أن تقوم بكل العبادات، ليه؟ تحررت من رق الأشياء. وكذلك الصوم يقيك المعاصي، لأنك بالصوم تعلمت كيف تترك الشهوات. إذا الصوم صار باب العبادة في فعل الطاعات وفي ترك المعاصي.
وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة، ونبين ذلك بثلاثة فصول.
طبعا أخوانا، هنا اعتاد الناس أن يدرسوا الصوم فقط من الجانب الفقهي، من جانب الأحكام، هاي بتفطر هاي ما بتفطر وهي كذا، متى يبدأ الصوم وما شابه ذلك، ومتى ينتهي الصوم، وما الحكم إذا إنسان أخطأ في البدء أو في الختام أو كذا، يعني كما تسمعون. لكن حقيقة أخواننا هذا جانب، ولم يكن الجانب بسيط، هو مهم وعظيم، لكن أخواننا في عنا جوانب أوسع وأعمق. لذلك أنت الآن ممكن بقراءة رسالة في الصوم تستطيع أن تعرف الأحكام الفقهية التي تعني عامة الناس. في عنا الأمور التخصصية نتركها لأصحاب الاختصاص. أما أي واحد منا الآن ممكن يقرأ بحث الصوم من خلال رسالة أو خلال بحث في كتاب. لكن حقيقة يا أخوانا، عندما يتعرف الإنسان على أسرار الصوم وعلى معاني الصوم وعلى ذوق الصوم وعلى هذه التجليات في الصوم، حقيقة يخوض بحرا عميقا يجب علينا أن نطلع عليه وأن نتعرف عليه. فنحن أيها الإخوة لا نهمل الأحكام الفقهية ولا نترك الأذواق الرمضانية، وإنما نريد أن نصوم صوما يجمع لنا بين المحمدتين، أن يكون صومنا صحيحا فقها لا أخطاء فيه، وأن يكون مليئا بالتجليات والبركات والعطاءات والخيرات في صباحنا ومسائنا في ليلنا ونهارنا، لننتقل دائما في شهر رمضان من خير إلى خير. يعني تصوروا أخواننا أن إنسان آه مثلا لما بينظر إلى نتائج رمضان في آخر العام في آخر السنة، هل هي النتائج أيها الإخوة تأتي صدفة على الإنسان، أم هي حصاد مجاهدة طويلة في حياته؟ يعني هذا الإنسان ثوابه تراكمي بفضل الله تبارك وتعالى، ومعونته تراكمية، يعني يوم ورا يوم ورا يوم، كل يوم ينبغي أن يكون أحسن من اللي قبله، همتي أكثر، قوتي أكثر. أما الإنسان أيها الإخوة اللي مو مدرب حاله، أول كم يوم بيكون في شيء جديد بحياته، والله صلاة تراويح، والله صوم، والله صلاة فجر مع الجماعة، شيء جديد. نفسه أيها الإخوة تطيعه لأنه شيء جديد، لكن بعدين صار شيء معتاد. لذلك إخوانا أكثر الناس بعد كم يوم شو بيصير فيهم؟ بيرجعوا إلى ما كانوا عليه. القرآن ترك، الصلوات أخرت، والأعمال الصالحة تركت. هذا عند بعض الناس، هذا موجود، لكن نحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتذوق أسرار هذه العبادة حتى نعيش بها في شكل صحيح. لذلك إخوان الأكارم، الإمام الغزالي جزاه الله تعالى عنا خيرا فقيه وعالم بأسرار العبادات، وعالم بأسرار القلوب، وعالم بالعقبات التي تعترض الإنسان في إقباله على الله عز وجل. وهذا كله سيبينه لنا الإمام الغزالي فصلا من بعد فصل وبحثا بعد بحث. لذلك أيها الإخوة الكتب تتكامل. يعني الآن إحياء علوم الدين مو كتاب فقه، هو كتاب في كيفية وصولك إلى الله عز وجل، في كيفية إقبالك على الله تبارك وتعالى. فهو كتاب في التربية، كتاب من خلاله نزكي أنفسنا ونعلمها كيف يكون حسن الإقبال على الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.